من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام يقع في كتاب الصيد. الأصل في تشريع الصيد آيات في القرآن وروايات في القرآن وروايات وردت عن النبي والأئمة عليهم السلام. نذكر من بعض النماذج من الآيات التي يستدل بها على حلية الحيوان المصيود، مثل قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. استدل بهذه الآية على أن الإنسان ما دام في إحرام الحج، واضح، هذا يمنع من صيد البر، واضح، لأنه من محرمات الإحرام. أما من صيد البحر لا يمنع. بالنسبة لغير المحرم، الإنسان المحل غير المحرم، هذا يحل له صيد البحر وصيد البر. يدل على حلية الصيد أيضا قوله تعالى: إذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم فاصطادوا، واضح المفهوم أيضا نفس الاستدلال. وقوله تعالى أيضا: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم. طبعا الآية المهمة من آيات تشريع الصيد هي هذه الآية: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله واذكروا اسم الله. على كل حال، هذه آيات تدل على حلية الصيد. هناك روايات كثيرة نظرا لتعددها وكثرتها وتصنيفها إلى أصناف وإلى طوائف، لا نتعرض للروايات. على كل حال، كتاب الصيد والنظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة: الأول فيما يؤكل صيده وإن قتل ويختص من الحيوانات. المصنف يقول بأنه الصيد إما أن يكون بالآلة أو يكون بالحيوان. الصيد بالآلة يأتينا، أما الصيد بالحيوان فينحصر بالكلب، يعني إذا كان المرسل أرسل كلبا نحو الصيد عندئذ يحل ما يصطاده الكلب، أما إذا أرسل غير الكلب هذا لا يحل ما يصاد به من باب الحيوانات. ويختص من الحيوانات بالكلب المعلم، هذا القيد، وهو أن يكون الكلب معلما على الصيد. يستفاد من هذه الآية: وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال الفقهاء بأن المقصود من مكلبين يعني ما علمتم من الجوارح من الكلاب حال كونكم تعلمونهن مما علمكم، تعلمونهن الصيد بالكلب المعلم دون غيره من جوارح السباع والطير. أما إذا كان الحيوان الذي يصاد به من جوارح السباع كالفهد والنمر والضبع والأسد وغير ذلك، أو من جوارح الطير كالباز والنسر والعقاب والباشق، هذا الصيد لا يحل بذلك. هو يقول: فلو اصطاد بغيره، يعني بغير الكلب المعلم، كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع، لم يحل منه إلا ما يدرك زكاته. يعني لو أرسل فهدا نحو صيد نحو غزال مثلا فاصطاده هذا الغزال لا يحل بالصيد إلا أن يدرك الصائد ذكاته، يعني يصل إلى الحيوان وحياة الحيوان مستقرة فيذبحه يذكيه، عندئذ يحل، يحل بالتذكية لا يحل بالصيد. لم يحل منه إلا ما يدرك ذكاته، وكذا يعني لا يحل لو اصطاد بالبادي والعقاب والباشق، هذه بعض جوارح الطير، البادي الباز واضح، والعقاب والباشق، الباز والعقاب هو واضح، الباشق هو النسر، هو النسر، الباز هو الصقر ما يسمى عرفا بالجلفي الصقر، بالبادي والعقاب والباشق وغير ذلك من جوارح الطير. إذن الحيوان الوحيد الذي يحل ما يصطاده هو الكلب، الكلب المعلم على الصيد، وغير ذلك من جوارح الطير معلما كان أو غير معلم، يعني الفهد النمر البازي العقاب الباشق وغيرهما من جوارح السباع أو الطيور، سواء كانت معلمة على الصيد أو لم تكن معلمة لا يحل ما يصطاد بها. هذا بالنسبة إلى الصيد بالحيوان. أما الصيد بالآلة قال ويجوز الاصطياد بالسيف والرمح والسهام وكل ما فيه نصل. النصل هي الحديدة الحادة التي توضع في رأس السهم لغرض الصيد، هاي الحديدة اللي موضوعة في رأس السهم اللي هي تدخل في داخل الحيوان فتقتله. كل ما كانت في هذا ما كان في هذا الناقل هذا يحل ما يصطاد به. وكل ما فيه نصل ولو أصاب معترضا فقتله. الإصابة بهذه الآلات تارة تكون إصابة طولية يعني تخرق الحيوان تدخل في داخل الحيوان فتقتله، هذا هنا أكو اتفاق على أنه يحل ما يصاد بالسهم إذا دخل في الحيوان أو السيف إذا دخل في الحيوان وكذا الرمح. ومرة تكون الإصابة بالعرض، بالعرض يعني السهم أو السيف أو الرمح لا يدخل في داخل الحيوان لا يخرق الحيوان المصاد وإنما يصيبه معترضان يعني بالعرض مثلا يعني يضرب به فيقتل الحيوان، هل يحل ذلك هذا الحيوان أو لا يحل؟ ولو أصاب معترضان فقتل حل. هذا بالنسبة إلى السيف والرمح والسهام. ويؤكل ما قتله المعراض. المعراض هي خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين، أيضا من الآلات التي كانت تستخدم سابقا للصيد لغرض الصيد، خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين. المعراض إذا قتل حيوانا وتوفرت شروط الصيد هذا يحل ذاك الحيوان، لكن إذا خرق اللحم، واضح المعراض إذا خرق اللحم يحل الحيوان المصاد به، أما إذا لم يخرق اللحم يعني أصاب الحيوان معترضان بالعرض هذا لا يحل الحيوان المصاب به. إذن الفرق بين المعراض وبين السهم والرمح والسهام وكل ما له ناصل أن المعراض، طبعا الفرق مرة من ناحية الموضوع ومرة من ناحية الحكم، من ناحية الموضوع أن المعراض ليس فيه ناصل وإنما كله خشبة، خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين. أما السيف والرمح والسهام، السيف فيه كله حديد، الرمح كله حديد، السهم وغيره آلات من الخشب لكن فيها نصل يدخل في الحيوان فيقتله. هذا الاختلاف من ناحية الموضوع. من ناحية الحكم أن ما يصطاد بالسيف والرمح والسهام وكل ما له ناصر هذا يحل ما يصطاد به سواء قتله خرقا أو بال أو معترضا. بينما ما يقتل بالمعراض إذا كان خارقا للحيوان يحل، أما إذا أصاب الحيوان معترضا المعراض إذا أصاب الحيوان معترضا لا يحل الحيوان المصاد به. ويؤكل ما قتله المعراض لكن بشرط إذا خرق اللحم، بخلاف ما لو قتله بالضرب يعني معترضا. وكذا السهم الذي لا نصل له، نفس الحكم بالنسبة للسهم إذا لم يكن فيه نصل يعني كان كله خشب، هذا أيضا يحل ما يصاد به إذا قتله خرقا. وكذا السهم الذي لا نصل له لا نصل فيه إذا كان حادا فخرق اللحم، عندئذ يحل هذا الحيوان. ويشترط في الكلب لإباحة ما يقتله أن يكون معلما، وهذا من الشروط. طبعا هذه الفروع اللي ذكرناها كلها تدل عليها الروايات. من الشروط من شروط الصيد بالكلب أن يكون الكلب معلما على الصيد، وهذا يستفاد من الآية ومن الروايات المتعددة. غاية الأمر متى يكون الكلب معلما؟ المصنف يقول أن الكلب يصدق عليه كونه معلما إذا تحققت فيه أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يسترسل إذا أرسله المرسل مالكه، إذا أرسله نحو الصيد يعني الكلب يسترسل نحو الصيد لا يمتنع، هذا المطلب الأول. فلو كان ممتنعان فلو امتنع عن الذهاب نحو الصيد هذا بعد ما يسموه كلب معلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يشترط أيضا أن ينزجر إذا زجره، إذا زجره عن الصيد يعني أرسله فاسترسل ثم زجره يعني قال له ارجع أو أشار، يعني سواء زجره بالكلام أو بالإشارة أو بأي أمر آخر، فينزجر الكلب يعني يترك الصيد يترك الذهاب نحو الصيد فيرجع، هذا الكلب يسمى معلم. أما إذا لم ينزجر بالانزجار هذا الكلب لا يسمى معلما، هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث أن لا يأكل الكلب مما يمسكه يعني مما يصيده، فلو أكل الكلب مما صاده هذا الكلب بعد ما يصدق عليه كلب معلم. طبعا لا يشترط أن إذا أكل مرة مثلا يرسله 50 مرة، إذا مر من المرات أكل شيئا من الحيوان هذا لا يؤثر. المقصود أن لا يعتاد الكلب أن يأكل مما صاده، هذا اللي يكون مانع من حلية الحيوان المصيد بالكلب، أن يعتاد الكلب يعني كل مرة يرسله نحو الصيد فيصيد يأكل من ذلك الصيد، هذا بعد يسمى كلب معلم. أما إذا أكل مرة من المرات يصدق على هذا الكلب أنه معلم. ويتحقق ذلك يعني كون الكلب معلما بشروط ثلاثة، أن يسترسل إذا أرسله، يسترسل يعني الكلب إذا أرسله المالك، وينزجر إذا زجره، وأن لا يأكل مما يمسكه، فإن أكل نادرا يعني مثلا من 50 مرة أرسله نحو الصيد مرة من المرات أكل من هذا الصيد لم يقدح في إباحة ما يقتله. لماذا؟ لأن عرفا هذا يسمو كلب معلم، الكلب غير المعلم يعني من هذه الجهة، إنما يسمى الكلب غير معلم إذا اعتاد على الأكل من الصيد مما يصطاده، إذا كان يعتاد الأكل من هذا هو الذي العرف ما يسمي هذا الكلب معلم. أما إذا أكل مرة من المرات أكل مرة نادر لندرة مثلا أكله هذا لا يمنع من كون الكلب معلم. وكذا لو شرب دم الصيد واقتصر يعني لم يأكل من الصيد لم يعتاد الأكل من الصيد بل شرب من دم الصيد واقتصر يعني اقتصر على الدم، هذا لا يمنع من صدق كون الكلب معلما. ولا بد من تكرار الاصطياد به متصفا بهذه الشرائط ليتحقق حصولها فيه. يقول لا يكفي في الكلب المعلم أن يسترسل مرة واحدة إذا أرسله الصائد، أن ينزجر مرة واحدة إذا زجره الصائد، أن لا يأكل مرة واحدة من الحيوان المصيد، بل لا بد من تكرار الاصطياد بهذا الكلب وتتوفر فيه هذه الأمور الثلاثة. يعني كل مرة يرسله، مثلا يرسله 20 مرة 30 مرة، وهذه الحالات يعني الاسترسال بالإرسال أو الانزجار بالزجر أو عدم الأكل من الحيوان المصيد يتكرر منه في كل مرة، عندئذ يصدق على هذا الحيوان أنه معلم. قال ولا بد من تكرار الاصطياد به متصفا بهذه الشرائط ليتحقق حصولها فيه، ولا يكفي اتفاقها مرة. ويشترط في المرسل شروط 4. مرسل الكلب لابد أن تتوفر فيه شروط 4. الشرط الأول أن يكون مسلما، فلو أرسل الكلب مجوسي أو وثني هذا لا يحل ما يصيده الكلب، أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي، لأنه يقولون من بحكم المسلم هم صبيان المسلمين، فصبي المسلم إذا أرسل الكلب نحو الصيد يحل ما يصيده. فلو أرسله المجوسي أو الوثني هو الذي يعبد الأوثان، لم يحل أكل ما يقتله، وإن أرسله اليهودي والنصراني فيه خلاف أظهره أنه لا يحل. بالنسبة للكفار الكتابيين هناك خلاف، كاليهود كالنصرانيين كغيرهم، هناك خلاف في أنه إذا أرسل اليهودي أو النصراني الكلب نحو الصيد فصاده هل يحل أو لا يحل، هناك خلاف، لكن المصنف يقول أن الأظهر أنه لا يحل، يعني أن الكفار الكتابيين كالكفار غير الكتابيين إذا أرسلوا الكلب نحو الصيد لا يحل هذا الصيد. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني أن يرسله للإصطياد، فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله. الكلب إذا أرسل للصيد فاسترسل، هذا الكلب يحل ما يصطاد به، أما إذا استرسل من نفسه لم يرسل نحو الصيد، هو الكلب من وحده ذهب فصاد حيوانا، هذا لا يحل، هذا الحيوان لا يحل. فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله. نعم، لو زجره عقيب الاسترسال فوقف، يعني الكلب استرسل من وحده لكنه بعد أن استرسل من وحده مالكه زجره فتوقف الكلب، زجره يعني قال له ارجع، الكلب وقف، قال له قف فوقف الكلب، ثم أغراه يعني بعثه نحو الصيد فذهب الكلب واصطاد الحيوان، عندئذ يحل ما يصطاد به. لماذا؟ لأن الاسترسال الكلب من وحده انقطع بوقوفه بالزجر، بعد أن زجره هو وقف، ما دام هو وقف الاسترسال من وحده بعد ينقطع حكمه، يكون حكمه حكم الإرسال، الاسترسال بعد الإرسال لا الاسترسال من نفسه. نعم، لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثم أغراه صح، لأن الاسترسال انقطع بوقوفه وصار الإغراء إرسالا مستأنفا. ولا كذلك لو استرسل فأغراه،
إن السلسل من وحده فلم يزجره حتى يقف الحيوان، بل أغراه بالفريسة. إذا أغراه بالفريسة من دون أن يزجره فينزجر فيتوقف، هذا الحيوان لا يحل. لماذا؟ لأن هذا الحيوان صاد بعد الاسترسال، لم يصد بعد الإرسال والذهاب نحو الفريسة. فهذا الشرط الثاني كأنه ما يتوفر. الشرط الثالث التسمية، أن يسمي عند إرساله. المرسل للكلب يشترط أن يسمي، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله. طبعا التسمية شرط من الشروط الذكرية. الشروط الذكرية هي التي تشترط عندما يكون الإنسان متذكرا لها. أما إذا نسي التسمية هذا لا يؤثر في حلية الحيوان المصاد. قال فلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله، ولا يضر لو كان، يعني ترك التسمية نسيانا. هذا شأن الشروط الذكرية. ولو أرسل واحد وسمى به آخر لم يحل المصيد مع قتله له. إذا أرسله زيد، أرسل هذا الكلب زيد نحو الصيد، لكن عمر قال بسم الله الرحمن الرحيم سمى هذا الصيد، لا يحل لو قتله هذا الكلب. يشترط أن يسمي المرسل للصيد. أما في هذا المثال، في هذا الفرض، لم يسمي المرسل بل سمى شخص آخر. ولو سمى فأرسل آخر كلبه ولم يسمي، المرسل سمى لكن من صاده هو كلب شخص آخر، فأرسل آخر كلبه ولم يسميه. فاشترك يعني كلب المرسل الذي سمى، واضح، وكلب شخص آخر لم يسمى، فاشترك في قتل الصيد، لم يحل في هذه الحالة، لم يحل لأنه اشترك في قتل هذا الحيوان كلب أرسله صائد سمى، وكلب أرسله صائد لم يسمى. إذن جزء العلة، جزء السبب غير محلل، باعتبار أن المرسل لذاك الكلب لم يسمي. نعم، المرسل لهذا الكلب سمى. إذن جزء السبب ليس جزءا محللا، فلا يكون ذلك الصيد حلالا. ولو سمى فأرسل كلبه، يعني فأرسل آخر كلبه ولم يسمي، يعني ذاك الآخر، فاشترك في قتل الصيد، لم يحل. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة. طبعا المقصود من الحياة المستقرة في الحيوان أنه الحيوان بعد الاصطياد مرة تؤول حياته نحو الموت. بعد يسمون هذا الحيوان حيوان ميت، وإن كان يتنفس لكنه تؤول حياته إلى الموت. هذا الحيوان يسموه حياته حياة غير مستقرة. الحيوان اللي حياة مستقرة هو الحيوان الذي بعد الصيد، الحيوان الذي لم يصاد أصلا، أو الحيوان الذي صيد وبقيت حياته مستقرة. واضح، بمعنى أنه لو ترك لساعات أو لأيام أو لأشهر يبقى هذا الحيوان حي. هذا يسمون الحيوان يسمون حياته مستقرة. فلو وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته. طبعا هاي احنا فسرنا الحياة المستقرة. الآن نقول هذا الشرط الرابع شلون يتوفر. نقول فلو وجد، يعني الصيد، مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل. لماذا؟ لاحتمال أن يكون القتل لا منه، يعني لا من الكلب المعلم، هذا الصائد أرسل كلبه المعلم نحو الصيد، لكن بعد مثلا يوم وجد هذا الحيوان المصيود ميتا أو مقتولا، لكن بعد أن غاب في هذا اليوم. في هذه الحالة نحن نحتمل أن يكون الكلب قد قتل، صاد هذا الكلب وقتله فيحل، لكن نحتمل أيضا أن يكون القاتل له كلبا غير معلم، كلب آخر غير معلم. نحتمل أن يكون القاتل له حيوانا آخر أصلا ليس كلبا. في هذه الحالة ما دام هذا الاحتمال موجود في صورة غيبة هذا الحيوان المصيد، هذا الاحتمال يمنع من حلية الصيد. فلو وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل لاحتمال أن يكون القتل لا منه، يعني لا من الكلب المعلم، سواء وجد الكلب واقفا عليه أم بعيدا منه. على كل حال ما دام احتمال أن يكون أن يستند الموت أو القتل إلى سبب غير محلل، سواء كان ليس كلب أصلا أو كلب غير معلم، ما دام هذا الاحتمال موجود هذا الاحتمال يمنع من حلية من القول بحلية هذا الصيد. ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك. الآن يتعرض المصنف للصيد ببعض الآلات التي ليست قاطعة ولا شائكة، لا هي قاطعة ولا هي شائكة. القاطعة من قبيل السيف، من قبيل الرمح، من قبيل السهم. هذه الآلات التي يقع الكلام فيها لا هي قاطعة ولا هي شائكة، من قبيل الشرك، من قبيل الشباك. الشباك الشبكة التي توضع فيقع فيها الحيوان ثم يصطاد هذا الحيوان. الحبالة هي أيضا خشبة توضع على الشجرة، يعني توضع في الأرض ويمسك بها حبل يوصل بالشجرة، فيجي الحيوان فتصيبه رجله هذه الخشبة تقع الحبالة عليه. هذه من الحبالة. الشرك الظاهر أن الشرك هو هاي الآلة الموجودة في الأرض التي يمشي عليها الحيوان فتمسك برجله، فإذا أمسكت برجله يصاد هذا الحيوان بذلك. هل يجوز الاصطياد بهذه الآلات أو لا؟ يقول ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك، لكن لا يحل منه إلا ما يدرك زكاته. يقول هذه الآلات ليست آلات توجب حلية الصيد إذا مات الحيوان بها، يعني إذا وقع الحيوان في الشبكة فمات هذا الحيوان لا يحل. إيش وقت يحل؟ إذا بقي حيا، إذا بقيت حياته مستقرة فأدرك صاحب هذه الآلة أدرك ذكاته، أدرك ذبحه، عندئذ يحل. إذن بالنتيجة حلية هذا الحيوان المصيود بهذه الآلات إنما هو بالتذكية والذبح، وليس حلية هذا الحيوان بالصيد بالنتيجة، لكن لا يحل منه إلا ما يدرك زكاته. ولو كان فيه سلاح، حتى لو كان في هذه الآلات سلاح، مع ذلك ما دام المرسل لم يدرك زكاته لا يحل به، ولو أدرك زكاته حل بذلك. ولو كان فيه سلاح، مثلا كانت فيه حديدة في هذه الشبكة، حديدة، فعندما جاء الحيوان ووقع في الشبكة وقعت هذه الحديدة على الحيوان فقتلته، هذا الحيوان ما يكون حلال ما دام المرسل، ما دام صاحب الآلة ما أدرك الزكاة. وكذا السهم إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق. السهم إذا ما كان فيه نصل، كله خشب، لم يكن فيه هذه الحديدة ولم يخرق الحيوان. ومرة السهم الذي ليس فيه حديدة، ليس فيه نصل، يخرق الحيوان، هذا يحل بالصيد. أما إذا كان السهم لا فيه حديدة ولا خرق الحيوان المصيود. هذا الحيوان نفس الحكم يجري به. يعني إذا أدرك هذا الشخص الذي أرسل السهم إذا أدرك زكاته فذكاه حل هذا الحيوان، أما إذا لم يدرك الزكاة لم يدرك الذبح لا يحل هذا الحيوان بذلك. وقيل هنا يوجد قول للشيخ الطوسي في النهاية لابن حمزة لابن إدريس بأنه يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه. هناك رواية وهي مرفوعة محمد بن يحيى تدل على أن الصيد إذا رمي بشيء أكبر منه، مثلا سيف كبير ضرب به عصفورا صغيرا، هنا هذا العصفور يحرم ولا يحل. المصنف يقول وقيل وهذا هو القول المشهور بل يكره لا يحل، والوثني آلتهما فقتلاه. يعني اشتركت آلة المسلم وآلة الوثني في قتل هذا الحيوان لم يحل. لماذا؟ لوجود شرط. المصنف ما ذكر بعنوان الشرط وهو أن يستقل السبب المحلل في قتل الحيوان، أو يشترك سبب محلل مع سبب آخر محلل. كما إذا أرسل شخص كلبه المعلم، ذاك الشخص أيضا أرسل كلبه المعلم، أو الأول أرسل سهما وتوفرت به الشروط، الثاني هم أرسل سهما وتوفرت به الشروط، الأول مسلم الثاني هم مسلم، إذن عندئذ يحل ما يصطاد بهما، واضح. أما إذا اشترك في قتل الحيوان سببان أحدهما ليس المحرم، ليس بمحرم، إما لأنه مثلا أحدهما كلب معلم الآخر كلب ليس معلم، أو لأن المرسل لهما أحدهما مسلم بينما مرسل الكلب الثاني شنو كافر، عندئذ يشترك سبب محلل وسبب غير محلل، هذا يمنع من حلية الصيد. ولو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلاه لم يحل، سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسل كلبين أو سهمين، هذا يرسل كلب هذا يرسل كلب، هذا يرسل سهم هذا يرسل سهم مثلا، أو اختلف، قال اختلفت آلتهما، كأن يرسل أحدهما كلبا والآخر سهما لكن الأول مسلم الثاني وثني. على كل حال ما دام أحدهما مسلم والآخر وثني لا يحل ما يصطاد بهذا ما يصطاد بهذين السببين. وسواء اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين، سواء مثلا سهم الأول وسهم الثاني اتفقا في وقت واحد أصاب الحيوان أو أصابه في وقتين، أو كلب المسلم وكلب الوثني في وقت واحد افترسا هذا الحيوان أو افترساه في وقتين. على كل حال ما دام استند موت الحيوان إلى سببين أحدهما محلل والآخر غير محلل هذا يمنع من حلية الصيد، وسواء اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين، وسواء اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين إذا كان أثر كل واحد من الآلتين قاتلا، يعني بحيث يمكن أن يستند الموت إلى، مو أنه نعلم أنه الموت استند إلى السبب المحلل والسبب الآخر بعد لم يستند إليه الموت فيحل هذا الحيوان، أو استند الموت إلى السبب المحرم إلى كلب الوثني أو إلى سهم الوثني، عندئذ يحرم هذا الحيوان ولا يحل، وإن كان الكلب الآخر قد أرسله المسلم. ولو أثخنه المسلم فلم تعد حياته مستقرة ثم دفف عليه الآخر حل، لأن القاتل المسلم. لو فرضنا أن الذي أثخن هذا الحيوان المصيود بالجراح والمسلم بحيث صارت حياة هذا الحيوان غير مستقرة، لم تعد حياته مستقرة، بحيث هذا الحيوان يسموه تؤول حياته إلى الموت. ثم جاء الآخر فدفف عليه، الوثني الآخر يعني الوثني، فدفف عليه يعني ضربه بسهم فقتله. يقول يحل هذا الحيوان، لماذا؟ لأنه عرفان يصدق أن القاتل لهذا الحيوان هو المسلم للوثني. لماذا؟ لأن المسلم أخرج حياته عن الاستقرار. يقولون إذا أخرجت حياة الحيوان عن الاستقرار عندئذ، فإذا كان استند هذا إلى السبب المحلل، هذا يستند إلى السبب المحلل فيكون حلالا، ولو انعكس الفرض لم يحل. انعكس الفرض بأن أدخله الوثني بالسهام فصارت حياته غير مستقرة، ثم جاء المسلم فضربه بسهم من أخير فمات الحيوان. ما دام خرجت حياة الحيوان عن الاستقرار بعد إدخان الوثني له، هذا الحيوان بعد ما يحل، يعني عندئذ السبب استند الموت إلى السبب غير المحلل. ولو انعكس الفرض لم يحل، ولو اشتبه الحالان، يعني لم يعلم أن موت الحيوان استند إلى السبب المحلل يعني إلى سهام المسلم، أو إلى السبب المحرم أي سهام الوثني. في هذه الحالة يقول حرم تغليبا للحرمة. هذا التغليب للحرمة مرجعه إلى وجود أصل، وهو أن الأصل حرمة كل لحم إلا ما ثبت تذكيته أو صيده الحلال. زين، هذا الحيوان الذي نشك في أن الذي قتله مات بسبب سهام المسلم أو سهام الوثني، لا يصدق عليه أنه مذكى لأنه لم يدرك ذكاته، ولا يصدق عليه أنه صيد صيدا حلالا، لاحتمال أن يكون موت الحيوان بسبب محرم وهو سهام الوثني. ولو اشتبه الحالان حرم تغليبا للحرمة. ولو كان مع المسلم كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر، يعني لم يرسله من وحده، الكلب الآخر من وحده راح، فقتلا يعني قتل الحيوان معا، لم يحل أيضا لأنه اشترك في قتل هذا الحيوان سببان، أحدهما سبب غير محرم غير محلل، وهو استرسال الكلب من وحده. ولو رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل، وإن كان لولا الريح لم يصل، يعني هذا السهم لولا الريح لم يصل إلى هذا الحيوان، الريح ساعد هذا السهم للوصول إلى هذا الحيوان. مع ذلك يعني بحيث نحتمل أنه اشترك في قتل هذا الحيوان السهم والريح، واضح رمي السهم والريح. يقول مع ذلك عرفان يقولون الذي قتله هو السهم للريح، يستند الموت إلى السبب المحلل فيكون حلالا. ولو رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل، وإن كان لولا الريح لم يصل. وكذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل، يعني السهم أرسل فأصاب مثلا من بعد ما أرسل 20 متر 30 متر فوثب في الأرض، يعني أصاب الأرض عفوا أصاب الأرض ثم وثب، يعني طفر هذا السهم طفرة أخرى فأصاب الحيوان، يقول نفس الكلام أيضا يحل هذا الحيوان. والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم. يقول هذه الشروط التي اشترطناها في المرسل، التي اشترطناها من قبيل أن يكون أن يكون مسلما، أن يرسله للاصطياد، أن يسمي عند الإرسال وغيرها، هذه الشروط إنما نشترطها بالنسبة إلى المرسل، لا نشترطها بالنسبة للمعلم. فإذا كان المرسل مسلم، مرسل الكلب مسلم، فالكلب راح صاد حيوان، هذا الحيوان يحل سواء كان هذا الحيوان يحل وإن كان معلم هذا الكلب شنو غير مسلم، لأن الملاك في توفر هذه الشروط على المرسل لا على المعلم، والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم. فإن كان المرسل مسلما فقتل، يعني كلبه قتل حل هذا الحيوان المقتول المفترس، ولو كان المعلم يعني معلم الكلب مجوسيا أو وثنيا، ولو كان عكس الفرض، ولو كان المرسل غير مسلم لم يحل، ولو كان المعلم مسلما. حتى إذا كان المعلم مسلم، ما دام مرسل هذا الكلب غير مسلم، هذا الحيوان المصيود لا يحل. هذا المقدار نكتفي به، والحمد لله رب العالمين.